بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، لنتابع معكم تفسير آيات بينات من سورة البقرة مع ضيفنا الدائم الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي المشرف الأكاديمي على معهد الدعوة. حياك الله وأهلا وسهلا بكم دكتور عبد السلام.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
الآن نبدأ وتفضل الهواء لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، وبعد، فهذه الآيات المباركات هي متابعة لبيان جرائم قساة القلوب من بني إسرائيل، وكما هي كلام عن جرائم قساة القلوب من بني إسرائيل كذلك هي تحذير لهذه الأمة أن يوجد فيهم ما وجد في غيرهم. طيب، هذه الآيات آيات متصلة تتكلم عن جرائم بني إسرائيل، وجرائم بني إسرائيل تنقسم إلى قسمين كبيرين: جرائم فيما بينهم وبين الله تعالى، أي جرائم في دينهم الذاتي، وجرائم فيما بينهم وبين الخلق. فجرائمهم فيما بينهم وبين الله تعالى حكى الله تعالى عنها في قوله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون، ذكر المحرفين، ثم ذكر بعد ذلك المترددين، فقال سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض وقالوا أتحدثونهم، ذكر المترددين، وذكر المصرين في قوله: قالوا أتحدثونهم ما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، ثم ذكر بعد ذلك العوام الذين يتبعون الأحبار دون فقه ولا وعي، مجرد أماني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هذا الصنف الثالث. والصنف الرابع ذكر الأحبار المبدلين، ليس المحرفين بل المبدلين لكلام الله، فقال: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ثم ذكر من هؤلاء الذين يبدلون كلام الله، ذكر الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، يعني بيّن أنهم من أمانيهم الباطلة ومن خدعهم وأوهامهم أنهم مهما أتوا من جرائم فسيعذبون في النار أيام معدودة. بعد ذلك ذكرهم بوضوح البيان الذي أخذه الله عليهم، يعني عندما أمرهم الله بأوامر ما أمرهم بأوامر غامضة، أمرهم بأوامر واضحة، وفوق أنه أمرهم بذلك أخذ عليهم الميثاق، فقال في الآية 83: قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، فذكر الأمر الذي بينه وبينهم وهو عبادته، وذكر الأمر الذي بينه وبين أقرب أقربائهم وهو الإحسان إليهم وبالوالدين إحسانا، وذكر الأمر الذي بينهم وبين من بعد الوالدين من القرابات فقال وذي القربى، ثم ذكر ماذا يكون بينهم وبين ضعفاء الناس فقال واليتامى والمساكين أي أحسنوا إليهم، ثم ذكر الشيء الذي ينبغي أن يتعاملوا به مع سائر الخلق وهو وقولوا للناس حسنا، وفي القراءة الأخرى وقولوا للناس حسنا، قارن هذا بفعلهم وإفسادهم في الأرض في هذه الأيام. ثم ذكر ما يعينهم على تأدية ذلك كله فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل طبقوا؟ النتيجة مؤسفة جدا، قال ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، وقلنا بأن من اللطائف أنه جمع بين التولي والإعراض، قالوا التولي هو بالجسد والإعراض هو بالقلب، فيتولون يعني يعطون الناس قفاهم ويعرضون أي بقلوبهم فلا يستمعون لشيء. وذكر من الأمور التي أخذها عليهم وهي واضحة جدا لتوثق علاقاتهم فيما بينهم كمؤمنين كمؤمنين، فقال وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. هنا أمرهم بثلاثة أوامر: الأمر الأول لا تسفكون دماءكم أي لا يقتل بعضكم بعضا،
وهذا بين مؤمني
اليهود، وهو متعد لكل مؤمن، هو متعد لكل مؤمن، مثلا عندما يأتي من يؤمن بالله الواحد من المسلمين يفترض أن يعاملوه بالمثل، وعندما يأتي من يؤمن بالله الواحد من المسيحيين يفترض أن يعاملوه بالمثل. ذكر ثلاثة أمور: الأمر الأول لا تسفكون دماءكم، الأمر الثاني ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا تتسببوا في أن تشردوا قومكم من ديارهم بسبب الحروب أو بسبب الأطماع، والأمر الثالث ما هو؟ وإذا وجدتم أسيرا فافتدوه، ويدل على هذا الأمر الثالث قوله تعالى ويأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. هل طبقوا هذا؟ طبقوا واحدة من ثلاث فقط، طبقوا ويأتوكم أسارى تفادوهم، أما سفك دمائهم فهم سفكوا دماء بعضهم بعضا، وأما إخراج بعضهم من ديارهم فقد أخرجوا بعضهم من ديارهم. طيب، وبين الله أن الذي يصنع ذلك أي الذي يطبق جزء ويترك أجزاء من الدين فهو آمن ببعض وكثر ببعض. هذا الخطاب لليهود لبني إسرائيل كما هو لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني أنا أعطيتكم ثلاثة أوامر متصلة، لا تسفكون دماءكم، لا تخرجون أنفسكم من دياركم، إذا وقع أحد منكم أسيرا فافدوه. أنتم أخذتم السهلة التي يمكن أن تصنعوها بسهولة وهي الفداء، فداء الأسير، وتركتم قتل بعضكم بعضا فقتلتم بعضكم بعضا وأخرجتم بعضكم من ديارهم. طب هذا إيمان لبعض الكتاب وكفران ببعض الكتاب. قال الله فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا. سبحان الله سبحان الله، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمة الإسلام ينبغي أن تنظر لماذا هذا الخزي الذي عليها. الله تعالى ما قال فما جزاء من يفعل ذلك إلا عذاب في الآخرة، وإنما جمع بين العذابين خزي الحياة الدنيا وعذاب الآخرة، فقال إلا خزي في الحياة الدنيا. وكذلك يحصل لأمة الإسلام لو أخذت بعض الكتاب وتركت بعضه، فلو أخذت بعض الكتاب مثلا في النكاح والأحوال الشخصية التي يسمى قانون الأحوال الشخصية وتركت قول الله في الاقتصاد وفي السياسة فهذا إيمان بعض الكتاب وكفران بعض. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا. وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. سلط الله عليكم ذلا الخزي حتى تراجعوا دينكم. ثم قال أولئك الذي أي الذين يصنعون هذا، الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. طبعا وعندما نقول أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأمة النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوت مقدار تركها لدينها، فبعضهم يتركونه ضعفا، فهؤلاء ليسوا بكفار وليس فعلهم كفرا مخرجا من الملة، وأما الذين يتركونه جحودا فهو معلوم الحكم فيهم. فقال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. طيب وفي الآخرة ماذا يصنع بهم؟ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا يخفف عنهم العذاب من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. طيب الله سبحانه وتعالى لا يخفف عنهم العذاب، هل يجدون ناصرا؟ لماذا قال ولا ينصرون؟ لأنهم في الدنيا كانوا يستنصرون، مثلا العملاء كانوا يستنصرون بمعبوديهم ومن يتبعونهم من طواغيت الشرق والغرب من هذا النظام وذاك النظام ضمن أسرة الإجرام الدولية التي تجعل المظلوم يزداد ضعفا وعذابا وتجعل الظالم يزداد قوة وإرهابا. فقال الله سبحانه وتعالى ولا هم ينصرون. في الدنيا كانوا يستغيثون بالشرق أو بالغرب، كانوا يستغيثون بجنودهم، كانوا يستغيثون بأموالهم، كانوا يستغيثون بأقربائهم، هل أحد منهم ينصرهم في الآخرة؟ قال الله ما فيه ولا هم ينصرون. بعد ذلك ما هو الباقي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى؟ بيّن هنا في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الدين واضحا بينا، فقال ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. الله سبحانه وتعالى يبين هاهنا أن المعهود في البشر إذا تشبعوا بمبدأ معين أو دين معين، إذا أحبوا دينا معينا فإنه مع طول المدى تغسو قلوبهم، كما قال تعالى في سورة الحديد لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ماذا حدث لهم فطال عليهم الأمد. فطول الأمد يؤدي إلى القسوة وإلى التغير، ولذلك علاجا من علاج هذه القسوة أن الله تعالى كان يرسل الرسول بعد الرسول حتى يجدد لهم الإيمان في قلوبهم. إذن الله سبحانه وتعالى ما تركهم، ولذلك قالوا أيضا ما عهد في أمة من الأمم ما عهد من الأنبياء في بني إسرائيل، بينما أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندهم نبي واحد وهو النبي الخاتم، ليس نبي بعده ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لا يوجد نبي بعده، وإنما يأتي بعده من يذكر الأمة من العلماء من علمائها ومن أبنائها، وكتابها محفوظ غير محرف فيذكرهم الله سبحانه وتعالى به. قال الله سبحانه وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، ففيه التذكير وفيه الذكر أي الشرف. طيب بنو إسرائيل من الله عليهم بأن أعطاهم الرسول بعد الرسول، فقال ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. لماذا؟ من أجل أن يجدد الإيمان الذي يخلق في نفوسهم لتقوم عليهم الحجة بعد الحجة. وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات. الرسل جمع رسول، مثل ما يقال صبر جمع صبور. إذن وقفينا من بعده بالرسل، وما معنى قفينا؟ قفينا من التقفية، يقال قف الإنسان يعني خلفه، قفينا يعني أتبعنا،
يعني أتبعنا الرسول.
أتبعنا الرسول بعد الرسول، وقفينا من بعده بالرسل. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقال له المقفي، لأنه تبع من قبله أي من الأنبياء والمرسلين، ولا يوجد نبي بعده. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، على قافية يعني على خلف الرأس. إذن وقفينا يعني وأتبعنا وأردفنا. وقفينا من بعده بالرسل، مثل من؟ مثل داود وسليمان وأيوب ويحيى وزكريا، ومثلا دانيال،
وهؤلاء في بني إسرائيل.
في بني إسرائيل بعث لهم رسل كثر، ومن هؤلاء الرسل من سيأتي ذكره بعد قليل،
سبحان الله. ومع ذلك هم أجحد
والعجيب أنهم من أشد الناس عنادا وكفرا وجحودا. قال الله سبحانه وتعالى ذكر من هؤلاء الأنبياء الذين أرسلهم إلى بني إسرائيل عيسى، قال وآتينا عيسى بن مريم البينات. يقول عيسى بالذات عليه السلام لما أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل أعطاه بينات واضحات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. يقول أعطيناهم نبي من أعظم الأنبياء وهو عيسى، وآياته واضحة أمامهم، كما قال الله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. وهؤلاء رأوا الموتى وعيسى يحييهم ولا يؤمنون، ورأوا المرضى وعيسى يحيل مرضهم برئا يبرئهم، يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي العميان، وعلى الرغم من ذلك ما آمنوا. ورأوا أن الله سبحانه وتعالى قد أيد عيسى بروح القدس، وروح القدس، القدس يعني الطهر. ومن هو روح القدس؟ اختلف العلم، قيل هو الإنجيل، وقيل روح القدس التأييد الذي أيده الله سبحانه وتعالى به في نفسه. وروح القدس الصحيح أنه هو جبريل عليه السلام، لأن الله تعالى قال عن جبريل في سورة الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح الأمين يعني جبريل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه ابن حبان قال إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي، في روعي يعني في نفسي يعني في داخلي، نفث في روعي وليس روعي، لأن روعي معناه الروع يعني الرهبة والخوف والفزع. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الشاهد أنه سماه روح القدس الذي هو جبريل عليه السلام. وكيف أيده بروح القدس؟ لأنه من البداية هو الذي جاء إلى مريم عليه السلام من أجل أن يبين لها أنها ستلد ولدا من غير لقاء ببشر، فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك. طب لماذا ذكر عيسى عليه السلام؟ لجهتين، الكلام مع بني إسرائيل مع اليهود الذين جحدوا نبوة عيسى عليه السلام، وللكلام مع المسيحيين. أما اليهود فيقول الله لهم هذا النبي الذي آتاه الله كل هذه الآيات وما آمنتم به فما أنتم، وهو تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه مثل ما كفروا بعيسى لا تأسى ولا تحزن أن يكفروا بك، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لواقعهم. وفي المقابل أيضا هذا خطاب المسيحيين. ما هو الخطاب المسيحيين؟ يقول المسيحيين كيف أنتم تجعلون اليهود أقرب إليكم مع أن الذين آمنوا بعيسى إنما هم المسلمون، ومع أن الذين عظموا عيسى إنما هم المسلمون، ومع أن الذين ذكروا عيسى بما يليق به من أوصاف الرسالة والتأييد الإلهي إنما هم المسلمون، فكيف أنتم تتحالفون مع من كفر بنبيكم وتتركون من آمن بنبيكم؟ هذا عجيب. وسبب ذلك نفس الذي عند بني إسرائيل، اتباع الأهواء والشهوات. ولذلك تجدهم للأسف الشديد حتى في واقعهم المعاصر يؤيدون الوثنيين ويتركون المسلمين الموحدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله سبحانه وتعالى قال ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. الآن لاحظ التتابع في الآيات، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، يعني ما تركنا بني إسرائيل بدون أشياء واضحة، بل أرسلنا إليهم رسولا بعد رسول. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ماذا كان الحال مع عشرات الأنبياء الذين جاءوا إلى بني إسرائيل؟ ماذا كان الحال؟ منهم من قصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك بطبيعة الحال. ماذا كان الحال؟ هل استجابوا؟ ذكر الله سبحانه وتعالى ردة فعلهم بقوله: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. الحال أنهم استكبروا، ويستكبرون على من؟ على الأنبياء والرسل. يكفي أنهم استكبروا على موسى عليه السلام وهو يأمرهم بأن على سبيل المثال يدخل الأرض المقدسة فيأبون، وبعد ذلك استكبروا على بقية أنبيائهم. ثم بين أن هذه الجريمة جريمة الاستكبار أو صاحبها الحسد، ومع الاستكبار والحسد نتج عنهما الحقد، ومع الاستكبار والحسد والحقد نتج عن ذلك كله البغي. قال الله: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يقتلون من؟ يكذبون من؟
الأنبياء
والرسل الذين جاءوا إليهم،
ولذلك سموا بقتلة الأنبياء.
تؤمن من قتلوه ممن هو معروف، مثلا يحيى وزكريا عليهم السلام. طيب، قال: ففريقا كذبتم، أي فريقا من هؤلاء الأنبياء يأتونكم فتكذبونهم، تقول لهم لا ولا تتبعونهم، وفريقا تقتلون، وفريقا منهم تقتلونهم، لا تكتفوا فقط بتكذيبهم. طيب، لماذا قال كذبتم وقال تقتلون؟ كذبتم وتقتلون، هو السياق المعتاد أن يقال كذبتم وقتلتم، ففريقا كذبتم وفريقا قتلتم.
استخدم الماضي
هنا واستخدم المضارع هنا. قالوا: لأن التكذيب خلاص كذبوا، هذا بينهم وبين الله، سيقابلون الله على كفرهم وتكذيبهم لأنبيائهم، لكن لماذا يتعدون التكذيب إلى القتل؟ فلبشاعة جريمة القتل، ولأنها جريمة متعدية إلى الآخرين، جعلها الله بصيغة المضارع لأنها ستتكرر منهم، ولتصوير مقدار بشاعتها أتى بها بصيغة المضارع، فقال: وفريقا تقتلون، وكأنهم إلى الآن ما زالوا يقتلون أنبيائهم لشدة جرمهم في حق أنبيائهم عندما قتلوهم أو ذبحوهم. قال: وفريقا تقتلون. وطبعا هذا أيضا في خطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين لهم أنتم تتعاملون مع من، لا تثقوا بهم. تخيل لما بدأ ما تسمى مؤتمرات السلام في أوائل التسعينات، كان بعض مرضى القلوب الذين يسارعون لهذه المؤتمرات بعضهم يظهر أنه مستعد لأن يتخلى عن بعض مسائل دينه من أجل أن يجد كلمة صادقة تؤدي إلى السلام مع اليهود. فكان من العجائب أن إسحاق شامير أحد المفاوضين في ذلك الوقت جاء يوم السبت فأبى أن يعقد المفاوضات، فقام رد عليه واحد من المفاوضين اللي في الجهة الأخرى وقال: هم تركوا الجمعة، لماذا هو لا يترك السبت؟ بمعنى أنتم يا أيها المسلمون كيف يمكن أن تضعوا أياديكم في أيادي هؤلاء اليهود؟ ومما يذكر أن إسحاق رابين مرة من المرات كان من ضمن الاتفاقات بينه وبين الوفد المفاوض العربي اتفاق على يوم معين، فلما جاء اليوم المعين أبى أن ينفذ اتفاقه، فقام يذكرونه بالوعود فقال: لا توجد وعود مقدسة. والله سبحانه وتعالى قد بيّن أن هؤلاء لا يوجد عندهم مقدس يتعلق بالأنبياء، فكيف بغير الأنبياء؟ فإذا هذا الواقع والتوصيف هو في الحقيقة إعطاء فقه واقع، إعطاء جرعة سياسية ضخمة في الواقع الذي يتعامل فيه المسلمون مع قوم سيبقون معهم إلى قرب قيام الساعة وهم اليهود. قال: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طيب، السؤال الذي قد يضعه واحد وهو يقرأ هذه الآيات: طيب معقول وقد أعطاهم الله هذه البينات والرسل، معقول ما يؤمنون؟ لماذا لا يؤمنون؟ فربما يخاطبون هم: لماذا لا تؤمنوا؟ قال الله حاكيا عنهم أنهم يبينون لماذا لا يؤمنون: وقالوا قلوبنا غلف. الآية التي بعدها: وقالوا قلوبنا غلف، يعني يقولون بأن سبب عدم إيمانهم أن قلوبهم غلف، وغلف جمع أغلف، والأغلف هو المغلف، الشيء المغلف، يعني أن هذه القلوب مغلفة بحيث لا يمكن أن يدخلها الإيمان، مغلفة مصفحة لا يمكن أن يدخلها الإيمان. وقالوا قلوبنا غلف، طبعا في قراءة شاذة وقالوا قلوبنا غلف، هذا معنى آخر ولكن لم يثبت في المتواتر، ومعنى غلف أي مليئة بالعلم، لكن القراءة المتواترة هي وقالوا قلوبنا غلف، يعني أنها مغلفة مصفحة فلا ينفذ إليها الإيمان.
هل قولهم هذا فضيلة الشيخ هو ما بالاستهزاء أو الاستكبار؟
هم يقولون
ولا بالفعل هم يشعر؟
لا، هم يعتذرون. لماذا؟ لما ازدادت شهواتهم وازداد استكبارهم أرادوا أن يعتذروا بأن الله قد منعنا من الإيمان، قلوبنا مغلفة، نحن نريد أن نؤمن ولكننا منعنا من الإيمان، فقلوبنا مغلفة والإيمان لا ينفذ إليها.
مثل من يقول في زماننا الله يهدينا.
أيوة، هذا
وصلي الله يهدينا.
هذا هو. فقال الله: بل لعنهم الله بكفرهم. يقول: لا، هم الذين كفروا، الله أعطى لهم الاختيار، فلما كفروا وأصروا على الكفر والاستكبار لعنهم الله فطردهم وأبعدهم من رحمته ولم يعنهم على الإيمان. إذن هم السبب في أنفسهم، الله سبحانه وتعالى أعطى للعبد الاختيار، بل لعنهم الله إيش؟ بكفرهم، فبين سبب هذه اللعنة. قال فقليلا ما يؤمنون. طيب ما معنى قليلا ما يؤمنون؟ فيها ثلاث معاني. المعنى المباشر لقليلا ما يؤمنون أي أنهم لا يؤمنون إلا بشيء قليل من الدين، ولذلك اليهود ما تستطيع تقول بأنهم كفار كالوثنيين بصورة تامة، لا، بل عندهم شيء من الإيمان بالله والرسل، شيء يسير. على سبيل المثال لما ذكرنا الثلاث الأمور التي وضعها الله على اليهود، وهي عدم قتل أنفسهم وعدم إخراجهم من ديارهم وافتداء أسراهم، آمنوا بشيء واحد وهو افتداء الأسرى وتركوا الباقي. فإذا قليلا ما يؤمنون أي فقليلا يؤمنون بشيء من دينهم،
بما تهوى أنفسهم،
أيوة، فقط الذي تهواه يأخذونه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني فقليلا ما يؤمنون قيل وهو معنى ضعفه من جرير الطبري، أي لا تجد فيهم مؤمنين إلا قليلا، وهذا صحيح، لا يجد الإنسان فيهم مؤمنين كاملي الإيمان إلا قليلا. وقيل فقليلا ما يؤمنون أي لا يؤمنون أبدا، أو حقيقة التعبير النفي التام، مثل قلما أزورك يعني لا أزورك أبدا، هذا تعبير عند العرب. والمعنى الذي رجحه ابن جرير الطبري فقليلا ما يؤمنون ألا يؤمنون إلا إيمانا قليلا يسيرا من دينهم. طيب بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يقول من التكذيب الذي حدث واللعب بالشريعة أنهم كانوا يعلمون أن هناك نبيا خاتما سيأتي، ولذلك هاجروا من الشام إلى المدينة المنورة. لماذا هاجروا من منطقة مثل الشام إلى منطقة جافة ومناخها في غاية من الصعوبة مثل المدينة المنورة؟ ما هاجروا إلا من أجل الترقب للنبي الخاتم. ولذلك كانوا يجلسون مع الوثنيين من العرب فيخبرونهم أن هناك نبيا خاتما سيأتي وسيظهر. ومن ذلك حديث سلمة بن سلامة وهو من أهل بدر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي روى حديثه الإمام أحمد، قال كان لنا جار يهودي في بني عبد الأشهل يعني من الأنصار، فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيسير حتى وقف على مجلس بني الأشهل. قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا على بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي، فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، هذه من شرائع الأنبياء جميعا. قال ذلك لأهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت. يقول هذا اليهودي بأن الله أعد النار لأهل الشرك، فقالوا له ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال نعم، والذي يحلف به يود لو أن بحظه من تلك النار، يعني الذي يقذف في النار، هو الآن يتكلم اليهودي، لو أن بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطينونه عليه وأن ينجو من تلك النار غدا، يعني لا تساوي النار في الدنيا شيئا من النار في الآخرة. فهذا من إيمانهم. نعم
لكن فضيلة الشيخ سمحنا نأخذ مجموعة من المشاركات. نبدأ بمحمد. محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وأهلا وسهلا بك أخي محمد، تفضل سؤال.
الله يبارك فيك أخوي. أولا أنا عايز بس الشيخ يوضح لنا ثلاث نقاط، لأن أنا الحقيقة اتسألت عليهم وأنا يعني ما قدرتش أرد، وأتمنى أن الله عز وجل أن هو يغفر لي أن أنا مسلم وما قدرتش أرد للأسف على واحد علماني سألني
تفضل على عجلة.
الثلاث نقاط يا أخي، أول حاجة في النقطة بتاعت قصة سيدنا نوح لما قال على فيما معناه أن عمل غير صالح على ولده.
أحسنت.
تاني حاجة النقطة بتاعت اللي هي الله عز وجل، أنا مش متذكر معنى الآية بالضبط، أن الله عز وجل قال على زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط أنهم كانوا تحت عفين
من عبادنا
فخانهما
صالحين فخانتهما.
بالضبط يا أخي الكريم. ثالث سؤال ان قصة سيدنا لوط لما قال لقومه هؤلاء بناتي هم اثر لكم.
ان شاء الله الشيخ باذن الله جاوبك اخونا محمد، مع انه يعني تحتاج لتفصيل ولحلقه كامله
في اخر 10 دقائق.
ان شاء الله. احمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وياكم.
صراحه احيانا تمر علينا بعض الايات او نسمعها، يعني قد يحق لنا نسأل أو قد لا يحق لنا نسأل، ولكن يعني حبيت يعني أتأكد إذا كان يجوز نسأل في هذا الشيء مثل الشغلات، أو أن هناك تفسير إحنا غايب عنه. مثلا الآية اللي تقول مثلا وهو قائما يصلي في المحراب، يعني الله سبحانه وتعالى والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لو اكتفى بأنه هو قائم يصلي احنا عرفنا أنه هو يصلي، ولكن إضافة كلمة في المحراب يعني هل لها مدلولة أو شيء؟
أحسن إن شاء الله الشيخ يفيدك بالإجابة إن شاء الله في ختام الحلقة. مختار السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله مختار، أهلا وسهلا، تفضل سؤالك.
أسلم على سعادة الشيخ.
تفضل الشيخ استمع.
سؤال بس في آيات الصوم.
أه.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل الأولى الكفارة بالنسبة للمرأة اللي هي كانت والد أو حائض أو ما إلى ذلك، أو اللي هو الكفارة إن هي تصوم عليها أو إن هي أدفع عنها أموال يعني فلوس، خاصة إذا كان رمضان القادم دخل؟
طيب يعني عليها كفارة ولا قضاء؟ طيب إن شاء الله الشيخ يجاوبك يا مختار. وأحمد ومحمد إن شاء الله تستمعوا لنهاية الحلقة، إن شاء الله يفيدنا الشيخ بالإجابات كاملة.
طيب فنحن قلنا بأن هذا اليهودي لما كان يكلم الوثنيين من العرب في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام في يثرب قبل أن تسمى المدينة النبوية، كان يبين لهم ما سيحدث من البعث بعد الموت، وكان يقول وآية ذلك يعني وعلامة ذلك نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار نحو مكة واليمن، يعني أشار نحو الجنوب لأنه المدينة تقع في شمال مكة فمكة تكون جنوبها. فقالوا ومتى نراه؟ قال فنظر إلي، يعني إلى هذا الصحابي الذي هو سلمة بن سلامة، فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستنفد هذا الغلام عمره، يعني لو وصل إلى عمر الشيوخ يدركه. قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا، يعني هذا اليهودي ما زال حيا، فآمنا به يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفر به بغيا وحسدا، فقلنا ويلك يا فلان ألست الذي قلت كذا وكذا؟ فقال بلى وليس به، يعني يجحد. فالله تعالى بيّن هذا فقال ولما جاءهم كتاب من عند الله، يعني لما جاء القرآن العظيم وفيه البينة والمعجزة الدالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب من عند الله مصدق لما معهم، أي فيه من الشرائع والكلام ما يصدق التوراة التي معهم، مصدق لما معهم،
كان يدعون الناس إليه.
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كيف يستفتحون على الذين كفروا؟ قالوا كما روى ذلك ابن جرير وغيره، كانوا يقولون اللهم ابعث لنا النبي الأمي فننتصر عليهم، عندما يحصل بينهم وبين الوثنيين حرب فننتصر عليهم، بعث الله النبي الأمي صلى الله عليه وسلم كفروا به. قال فلما جاءوا كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا أي قد أيقنوا أنه هو النبي كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إذن لما قالوا قلوبنا غلف، هل فعلا قلوبهم لا ينفذ إليها الإيمان مع رؤية البينات؟ قال الله لا، في الحقيقة أنتم كفرتم فلعنكم الله بسبب هذا الكفر. قال بل لعنهم الله بكفرهم، ومن هذه اللعنة أنهم عرفوا النبي الأمي، والعجيب أن اسمه ما زال موجودا عندهم إلى الآن، محمدين ما زال موجودا، ولكنهم يجحدون ويؤولونه تأويلا آخر. قال فلعنة الله على الكافرين أي على الجاحدين المعاندين المنكرين. ثم استرسل ذكر هنا في الكلام عنهم أوصافهم القبيحة فقال بئس ما اشتروا به أنفسهم، يقول هؤلاء لماذا يكفرون، بين أن كفرهم بسبب الحسد الذي أدى بهم إلى البغي، فقال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أي اعتداء وعدوانا وحسدا. ولذلك قال الله تعالى عنهم في سورة النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى باللفظ عاما والمقصود به الخاص، المقصود به قصدا أوليا، وإلا فيمكن حمله على العموم بعد ذلك، المقصود به النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال هنا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا يعني اعتداء وحسدا وحقدا، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي اختار أن يكون نبيا، الله هو الذي أنزل له أن ينزل الله من فضله، الله هو الذي اختاره وأنزل عليه وفضله، وهم عندما يتبعونه لن يعبدوه، إنما سيتبعونه ليعبدوا من أرسله وهو الله، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. إذن في الحقيقة هم الآن كأنهم يحاربون الله ولا يحاربون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فباءوا بغضب على غضب. طيب ما معنى الغضب الأول؟ قالوا الغضب الأول هو جحودهم بأنبيائهم، والغضب الثاني سببه جحودهم بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقيل الغضب الأول جحودهم بعيسى، والغضب الثاني سببه جحودهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحيح والله أعلم أن معنى بغضب على غضب أي غضب بعد غضب بعد غضب دون تحديد لمرة أو مرتين، وهم قد جحدوا بموسى، حاربوا موسى، وإن أظهروا الإيمان به ولم يستمعوا له بل قالوا سمعنا وعصينا كما سيأتي الآن، وحاربوا بعد ذلك الأنبياء فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وكذبوا عيسى عليه السلام واتهموا أمه بأبشع الأوصاف، ثم أتوا وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وللكافرين عذاب مهين. طيب لماذا قال الله عذاب مهين؟ لأن العذاب نوعان، من العذاب ما قد يكون كريما. كيف يكون العذاب كريم؟ إذا كان ابتلاء، كما قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، هذا عذاب، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، لكن هذا يمحص الله الذين آمنوا، هذا يكرم المؤمنين العذاب في الحقيقة، كما قال تعالى أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا، يعني عذبنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، فهذا عذاب ليس بمهين. العذاب المهين هو الذي سيحصل لهؤلاء المعاندين، وللكافرين عذاب مهين، وهو ما يحدث لهم في الدنيا وما سيحدث لهم في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. طيب يأتيهم النبي، قيل لهم يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أتباعه، أتباعه يعني من أصحابه وإلى يومنا وإلى أن تقوم الساعة، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، هذا طبعا فيه لفتة يا أيها المسلمون. نحن نقول للمسلمين المستمعين الكرام وخاصة الذين يشتغلون بالحوار مع اليهود، ليس الحوار للمجاملات الفارغة، ينبغي أن تدعوهم إلى الإيمان، ينبغي أن تقولوا لهم أنتم ينبغي أن تدخلوا في ديننا، لأن ديننا هو الخاتم لدينكم، وبدلا من المجاملات والابتسامات لابد أن تبينوا لهم الحق المبين. ولذلك قال الله وإذا قيل لهم، من القائل؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن القائل؟ الصحابة. ومن القائل؟ كل مؤمن ينبغي أن يقول لهم هذا، آمنوا. لاحظها، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، ما قال لهم آمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما بما أنزل الله. طيب لماذا قال بما أنزل الله؟ لأنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال لهم الآن أنتم لا تنظروا للنبي، لا تنظروا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا لمن؟ لله تعالى الذي أرسله. آمنوا بما أنزل الله. قالوا نؤمن بما أنزل علينا. قالوا لا، نحن فقط نؤمن بالتوراة. طيب الذي أنزل عليكم من مقتضياته أن تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد ذكره، فلذلك قال بعدها ويكفرون بما وراءه، والذي وراءه هو النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن الذي أنزل بعد التوراة. قال وهو الحق، يعني القرآن، مصدقا لما معهم. قال الله طيب نتنزل مع هذا، يسمى التنزل. التنزل في الخطاب. قال إذا كنتم مؤمنين حقا بما أنزل عليكم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، لما قتلتم بعض أنبيائكم الذين جاءوا إليكم؟
لماذا لم تؤمنوا بهم
حتى لو كذبوهم؟ طيب لماذا تعدوا إلى القتل؟ ولذلك قلنا لاحظ أتى بها بصيغة المضارع، فلما تقتلون، وكأن عملية القتل مستمرة لكل من يدعوهم إلى الخير إلى الإيمان، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ثم قال وحتى موسى الذي تزعمون أنكم أمنتم بما جاءكم به ولقد جاءكم موسى بالبينات هل آمنتم به ثم اتخذتم العجل. أعطاكم من البينات شيء عجيب، 9 آيات بينات، ورغم من ذلك تركتم عبادة الله واتخذتم ماذا؟
العجل.
اتخذتم العجل أي معبودا، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. طيب ظالمون لمن؟ لأنفسهم. أي لماذا تظلمون؟ طبعا هذا نوع من الخطاب الشديد عليهم من جهة في بيان جرائمهم وزيف دعاواهم وأقوالهم، ومن جهة أخرى فيه نوع من الاستحساس لهم، لا تظلموا أنفسكم، من هذا الذي يرضى أن يظلم نفسه؟ لا تظلموا أنفسكم وأنتم ظالمون. قال الله بعد ذلك وإذ أخذنا ميثاقكم، يقول أنتم لا تؤمنون إلا بالقوة، ولذلك أخذنا عليكم الميثاق، يعني غلظنا عليكم الأمر وقلنا لكم ينبغي أن تقسموا وتحلفوا على أن تتبعوا، وحتى تلتزموا بهذا الاتباع أتيناكم بشيء تخافون منه وهو رفع الطور، ورفعنا فوقكم الطور أي رفع الله فوقهم الجبل كأنه ظلة، وأمرهم بأن يأخذوا ما آتاهم الله من التوراة الحق غير المحرفة بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة يعني بجد، وليس باستخفاف، ليس باستهزاء، ليس بسخرية، ليس بتساهل وترهل، ليس بلعب، تقولون والله إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن وافق شهواتكم أخذتموه وإن لم يوافق شهواتكم تركتموه ونبذتموه. قال خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، طب هم يسمعون، ما معنى واسمعوا؟ السمع هنا قالوا سمع إجابة، اسمعوا سمع إجابة، وإلا هم يستمعون بأذانهم. فماذا قالوا؟ قالوا سمعنا. ثم لما أبعد الطور قالوا وعصينا. هذا عجيب جدا. سمعنا أي قد سمعنا سمع أذن وليس سمع إجابة، وعصينا. قال الله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي تغلغل حب عبادة الأوثان، عبادة العجل في قلوبهم. قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي أن الله عاقبهم بإبعادهم عنه لكفرهم كفرا بعد كفر. فصاروا يحبون الأوثان، ولذلك تجدهم يجلسون مع عباد البقر عباد الحجر ويأنفون ويستكبرون عن أن يصدقوا بالكلام مع المسلمين. قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال الله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. طب لماذا قال بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين؟ قال لأن اليهود يدعون أنهم مؤمنون موحدون، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لأنهم يزعمون أنهم مؤمنون. قال الله إذا كان هذا الإيمان فهذا أسوأ ما يمكن أن يتصوره إنسان، بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هل إيمانكم يأمركم بأن تعبدوا العجل؟ هل إيمانكم يأمركم بأن تقتلوا الأنبياء؟ هل إيمانكم يأمركم بأن يقتل بعضكم بعضا؟ هل إيمانكم يأمركم بأن تعاهدوا الوثنيين وتتركوا الموحدين؟ بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إذن الآيات هذه العجيبة توضح طبيعة إجرامهم فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وتلاعبهم بدينهم، وتوضح طبيعة إجرامهم فيما بينهم وبين الخلق، وعلى رأس الخلق الأنبياء، وعلى رأس الأنبياء أنبياؤهم. ولذلك كأن الله تعالى يقول يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تأسى ولا تحزن أنهم لم يؤمنوا بك إذا كانوا قد صنعوا كل ذلك مع أنبيائهم. نعم الآن نأتي للأسئلة.
السلام عليكم شيخنا وضيفنا الكريم الدكتور عبد السلام المجيد. الآن نعود لختام هذه الحلقة وفي الدقائق الأخيرة لأسئلة الإخوة مختار أحمد محمد ومحمد، ونبدأ من مختار. سأل عن فعدة من أيام،
فعدة من أيام
أخرى، ويسأل هل هنا عليها قضاء أم كفارة للحائض أو النفساء؟
الحائض والنفساء لا بد من أن تقضي، حتى لو فاتها قضاء رمضان السابق وجاء رمضان الحالي وهي لم تقضي بعد فإنها تقضي بعد رمضان. ولكن اختلف العلماء هل فقط عليها القضاء والاستغفار لأنها أخرت حتى مرت سنة، أو عليها مع القضاء الكفارة. بعض العلماء ذهب إلى أنها تعذر بالكفارة بالإضافة إلى القضاء، وصحيح أنه ليس عليها إلا القضاء، ولكن ينبغي أن تستغفر الله سبحانه وتعالى لأنها أخرت حتى مضى رمضان. هذا بالنسبة لي.
لكن لا يسقط عليها، يبقى عليها.
لا لا يسقط. لا بد من القضاء. لا بد من القضاء ولا كفارة عليها بما أنها تستطيع أن تقضي. الكفارة إنما تكون للذي لا يستطيع أن يقضي، وأضاف إليها بعض العلماء مثل الشافعية أضافوا إليها المرأة المرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما فإنها مع القضاء تكفر أيضا. وإذا الكفارة لا تكون إلا لمن لا يستطيع، كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. يطيقونه يعني أنهم يطيقونه أي يصومونه بمشقة عظيمة فوق طاقتهم، هذا معنى قوله يطيقونهم. وقالوا هم الشيخ والشيخة الكبيران اللذان لا يستطيعان أن يصوم فعليهم الكفارة، وكذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما. أما الحائض والنفساء فإنها تقضي ولا كفارة عليها على صحيح من أقوال أهل العلم الله أعلم.
على عجلة شيخنا أخونا أحمد سأل عن تحديد قوله تعالى في المحراب، على ماذا يدل؟
أيوة هذه الزيادة وفقك الله يا أحمد على التدبر، هذه الزيادة مثل ما ذكرنا في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هو الإنسان لا يكتب إلا بيده. طيب لماذا أضاف الله بأيديهم؟ نقول لفائدة جليلة، وهي أن يبين أنه فعل ذلك عن سبق إصرار وتعمد ولم يكن فقط مجرد مملي. وكذلك في قوله تعالى وهو قائم يصلي في المحراب يدل على مسابقته. لماذا حدد المحراب الذي هو مقدمة الصفوف مقدمة المسجد؟ يدل على شدة مسابقته للصلاة وعبادته لربه، فهو لا يصلي في الخلف ولا يصلي في الأخير ولا يصلي بعيدا ولا يتأخر عن صلاته بل يسارع ويسابق. هذا من أسرار التحديد.
بارك الله فيك شيخنا محمد. كان عنده عدة استفسارات.
نعم.
عمل غير صالح.
بالنسبة لعمل غير صالح صح هذا، بارك الله فيك. شوف عمل غير صالح هذا يريد بعض الناس الذين يجدفون في الأنبياء كاليهود، لأن اليهود يزعمون أن نوح عليه السلام كان يسكر ونحن ننزه نوحا عن هذا، فيقولون إذن هذا زنا وحاشا لنوح يقول يقول زنى، ولذلك هذا عمل، يعني الولد نفسه عمل غير صالح. والصحيح أن قوله تعالى عمل غير صالح تفسره القراءة الأخرى، قراءة الكسائي. الكسائي قراءته إنه عمل غير صالح، إنه يعني ولد نوح عامل غير صالح أي بكفره، وبالتالي لا يكون من أهلك. أما قراءة الجمهور عمل غير صالح أي عندما تطلب أن أنجي الكفار، وقد قال الله عنهم وقيل بعدا للقوم الظالمين، كيف تطلب أن أنجي الكفار؟ ولذلك قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وليس للأمر علاقة بالزنا، وحاشا للأنبياء أن يزنوا.
أيضا سأل عن قوله تعالى فخانتاهما،
فخانتاهما يعني بالكفر. وقد ذهب بعض أهل العلم لأن الخيانة مطلقة، وأنه يجوز أن تكون الخيانة بالزنا، ونقول الخيانة بالزنا لا ينبغي أن تكون، لأن الزنا مسألة خلقية، إنما المقصود المسألة العقلية وهي الكفر. فخانتهما يعني بالكفر، ولا شك أن الكفر من أعظم أنواع الخيانة. نعم.
أيضا
هؤلاء بناتي ذهب بعض أهل العلم لأن المقصود بالبنات أي النساء، هؤلاء بناتي أي نساؤكم هن بمثابة البنات لي، كما أن النبي بالنسبة للمؤمنين كالأب، ولذلك في قراءة شاذة وهو أب لهم. وقيل هؤلاء بناتي أي أن اثنين من أكابرهم هؤلاء قوم لوط أرادوا الزواج ببنتيه وهو أبا، فلما راودوه عن ضيفه قال لهم هؤلاء بناتي أنا مستعدا أزوجكم، وكان يجوز زواج الكافر بالمسلمة والمسلمة بالكافر كما في قصة نوح وقصة لوط عليه السلام.
في أقل من نصف دقيقة شيخنا محمد سأل عن زوجته،
عن زوجته، نقول له عليك بالبر، وإذا قالت لك بأن أولادك أولى قل لها أبوايا أولى، أحق الناس بحسن صحابتك يا محمد، وفقك الله، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك بعد ذلك أولادك، وتلطف معها جزاك الله خير على حسن العشرة، لكن لا يعني أن تتلطف معها أن تعصي الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيد المشرف الأكاديمي على معهد الدعوة، ضيفنا الكريم. شكرا لك على هذه المعلومات القيمة، وشكرا على إجابة الأسئلة. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة.